الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الدرس الثاني من هذا اليوم المبارك سويا مبحثا بعنوان فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدور هذا المبحث حول عدة محاور. المحور الأول وهو تعريف المعروف وتعريف المنكر. المحور الثاني الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحور الأول تعريف المعروف وتعريف المنكر. المحور الثاني حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحكم الشرعي نعم. المحور الثالث الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على هذا الحكم. المحور الثالث الآثار المترتبة على عدم القيام بهذا الأمر. المحور الرابع الخامس الآثار المترتبة على عدم القيام بهذا الأمر. المحور الخامس أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحور السادس كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحور السابع كيفية الاحتساب على الوالدين وعلى أولياء الأمر. المحور الأخير نماذج من الاحتساب. نعم ها بملي من دماغي. كيفية الاحتساب على الوالدين وعلى ولي الأمر. السادس كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأخير نماذج. نبدأ يا شيخ. مبحث مهم جدا. طيب أول شيء تعريف المعروف. طيب المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع. وكل ما ندب أي استحبه ما ندب إليه الشرع. طيب المنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الغرض من المبحث زي في مباحث معينة ما ينفعش طالب العلم تكون مخفى عنه وإن كانت تدرس في ثنايا الدرس، ولكن استقلالها مهم جدا لطالب العلم. يعني مثلا الغزو الفكري ما ينفعش طالب علم ما يعرفوش. تجديد الخطاب الديني ما ينفعش طالب علم ما يعرفوش. أنواع الاختلاف وكيفية التعامل مع المخالف، كيف تحتسب على من خالف. واخد بالك في كثير من القضايا المستحدثة ما ينفعش طالب علم يجهلها. يعني لما اجي اقول لك طفل الأنابيب حكمه ايه، نكاح الميسار حكمه ايه. فالبحوث ديت انا هبدأ فيها على استعجال قبل ما ندرس فقه، وانا عاوز اسبق في اصول الفقه بحيث لما ادرس فقه الاقي عندك ارضيه تستوعب الفقه بسرعه.
واضح يا اخوانا؟
يعني مش عاوزك تستقل بهذه البحوث، لا، ده انا من وجهة نظرنا لا تقل أهمية عن العقيدة. لأننا أذكر وإحنا في المعتقل في الثمانينات كان 90% معانا من عدم فقهه لفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أخطأ فيه. والجماعة الإسلامية لما تراجعت الخلل كله على الجماعة الإسلامية في قضية الحاكمية، ولكن الخلل عندهم جه منين؟ من مسألة فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما استوعبوها جيدا، فترتب على ذلك خلل في السلوك، وزي ما أنتوا كما لا يخفى عليه. يبقى مش عاوزك تستقل، لان بعض الاخوان يقول لك لا احنا ايه عاوزين ندرس كتب وكلام من الدم على دماغي، وانا جبت كلام وانا جبت من كتب، واخد بالك؟ فالبحوث ديت يا اخوانا ده وجهه نظري، وان اجمعتم على الغائها توا نلغيها، ولكن انا بقول لك ديت في منتهى الاهميه. معايا يا اخوانا كده؟ خلاص كده اتفقنا؟ المنكر كله ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. طيب ما الفرق بين المنكر والمعصية؟ ما الفرق بين المنكر والمعصية؟ الجواب: المنكر إذا صدر من شيء بغض النظر عنه، المنكر هو ما إذا صدر من شخص من شيء بغض النظر عنه. بغض النظر هو لا، مش اللي انت بتقولها يا محمود. محمود استعجل وقال لك مكلف او مش مكلف. لا، ان وجدنا بهيمه تخرب في متاع احد، منكر، واخد بالك؟ ده منكر. ان وجدنا على غير المله يدمر، منكر، واخد بالك؟ يبقى المنكر اعم من المعصيه. أعم منين؟ من المعصية. يبقى المنكر هو ما صدر من أي شيء بغض النظر عن كنهه هو. هو مين؟ المنكر موجود وخلاص. المعصية كل منكر صدر من مكلف. كل منكر صدر من مكلف. يبقى أنا ما إيه؟ وجدت رجلا بلغ التكليف يتعاطى السجائر، منكر ولا معصية؟ ومنكر في نفس الوقت. طيب وجدت يهوديا يشرب بنج، منكر ولا معصية؟ منكر. يبقى أيهما أعم؟ المنكر. يبقى نقول إيه؟ كل منكر معصية. لا، كل معصية منكر، وليس كل منكر إيه؟ معصية، صح كده؟ عشان كده بقول إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم نقل النهي عن المعصية. وضح التعريف؟ طيب بعد ذلك المحور الثاني ايه هو؟ الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اكتب: فرض على الكفاية. فرض على الكفاية. الدليل على ذلك قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجه الاستدلال من الآية قوله تعالى: منكم، منكم، ولم يقل ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ولكن قال إيه؟ ولتكن منكم أمة، فدل على الفرضية بس للوجوب، للفرض الكفاية وليس على الأعيان. يبقى حكم الأمر معروف والنهي عن المنكر حكم يا إخوانا ها؟ فرض إيه؟ كفاية. اكتب بقى المسألة اللي جاية دي لأنها من أخطر المسائل. تفضل. لا، بيندرج تحت المنكر، لأن احنا قلنا المنكر إيه؟ كل ما نهى عنه الشارع بغض النظر نهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة يدخل تحت المنكر، أما المعصية بيخش تحتها. يكتب يا أخي الفاضل: متى يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. نعم فرض عين. متى يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الأعيان أو فرض عين؟ يبقى أنا عندي الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية ولا فرض عين؟ على الكفاية. واضح يا إخوانا دي؟ طيب متى يصبح فرض عين؟ الكلام ده مهم، لأن ممكن يكون القضية قدامك فرض على الكفاية خلاص قام بها الغير سقط عنك، عجز تركها الجميع، يأثم الجميع أي كل من يستطيع. الإشكال مش في دي، الإشكال ممكن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فرض عين على الشخص وهو لا يدري. يبقى الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض على الكفاية، ولكن في حالات معينة وهي ثلاثة حالات يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض الإيه؟ العين. لازم نعرفها كويس. أول حاجة، الحالة الأولى، يعني يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يعينه ولي الأمر. على من يعينه إيه؟ ولي الأمر. يبقى ولي الأمر الحاكم العسكري جه قال لك إيه؟ أنت يا فلان أنت شغلتك الاحتساب على أهل هذه البلد. خلاص ده أنت معين ولبسوك لبس معين من ده بتاع الهيئة. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص أصبح ده بقى يرى أي منكر واجب عليه عيني أن يغيره. ويغيره بإيه؟ بإيده. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى الحالة الأولى من فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأعيان تجب على من يعينه ولي الأمر. ولي الإيه؟ الأمر. وطبعا يا إخوانا ولي الأمر المعني به اللي هو الولاية العامة اللي هو رئيس البلد أو من ينيبه، ودي بتختلف باختلاف الأزمان. يعني مثلا يقول لك إيه؟ رئيس الجمهورية طلع قرار جمهوري بإعطاء المحافظين سلطة رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعته. كويس كده؟ خلاص يبقى لو المحافظ عينك تبقى أنت معين. جه المحافظ طلع قرار إعطاء رؤساء المجالس المدينة سلطة رئيس المحافظ في محافظته. بعد كده رئيس المجلس المدينة راح على الوحدة المحلية. بعد الوحدة المحلية راح للعمدة والشيخ شيخ البلد. واخد بالك؟ هكذا بالتسلسل. هم دول أولياء الأمور. واخد بالك؟ عند من يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والضلالة مش هيملى عينه حاجة. يبقى الحالة الأولانية يا إخوان من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجب على الأعيان على من يعينه إيه؟ ولي الأمر. الحالة الثانية، إذا كان في موضع لا يتمكن من إزالة المنكر إلا هو، إذا كان في موضع لا يتمكن من إزالة المنكر إلا هو أو يصدر المنكر ممن هم تحت ولايته، أو يصدر المنكر ممن هم تحت ولايته. يبقى أنا وجدت منكر صدر من زوجتي أو من ابنتي أو من غلامي أو من فتاتي ممن هم تحت ولايتي، فهذه الحالة أصبح فرض عين علي. واخد بالك؟ أنا راجل مدير مدرسة وجدت منكر من الطلبة أو من المدرسين أو من الوكيل، ده الملزم. واخد بالك يا أخوانا؟ رأى الولي الشرعي أمير المؤمنين منكرا، ها فرض عين ولا يقول استنى ما أشوف من اللي عيني؟ ينفع يقول هديت؟ ده أنت الكبير، ده أنت اللي بتعين الناس بحال. يبقى أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايته أو أن يكون في مكان لا يقدر على تغيير إلا هو. عشان كده هيجي لنا بعد شوية حاجة اسمها القدرة المطلقة. القدرة المطلقة وديت أن يكون الإنسان قادرا على التغيير ولا يترتب عليه مفسدة، وأن يكون المنكر في حقه يجب عليه أن يغيره على سبيل الحتم والإلزام. يبقى الحالة الثانية، التي يتحول فيها الحزبة للأمر معروف ونهي عن منكر من فرض الكفاء إلى فرض العين، أن يكون في مكان لا يعلم به إلا هو أو يصدر ممن هم تحت ولايته. الحالة الثالثة يتعين، إيه اللي يتعين؟ أيوة يتعين على القادر، على القادر إذا لم يقم به غيره، يتعين على القادر إذا لم يقم به غيره، سواء تركه ذلك الغير لعجز أو تقصير، سواء تركه الغير لعجز أو تقصير. ومن أمثلة العجز، العجز العلمي، ومن أمثلة العجز، العجز العلمي. إيه معنى الكلام ده يا إخوانا؟ يتعين على القادر إذ لم يقم به غيره. أمامك منكر، أنت ماشي أنت واحد، أنت تستطيع أن تغيره وهو كذلك، يعني أنت ماشي أنت وهو وانتوا الاثنين ماشيين، لقيتوا ابن أخوكم، عيل من ولاد أخوكم، عيل عنده 5 سنين وبيشرب سجاير، منكر، أنت وهو تستطيع أن تغيروه. ودي مش عاوزة كلام بقى، ده ابن أخويا، لو موتت أخويا مش هيقول لي حاجة. ففي الحالة دي أنت تستطيع أن تغير واللي معاك يستطيع أن يغير. فالذي معك ترك المنكر سواء تركه لعجز أو مداهنة، فأصبح في هذه الحالة فرض عليك على الأعيان. أخوك قال لك يا عم أنا مش عاوز أزعل أخويا مني، يعني أنت وأنت ماشي قلت له الواد ابن أخوك بيشرب سجاير، روح اضربه قلمين وخد منه السيجارة. قال لك لا يا عم أنا مالي، هزعل أخويا مني ليه؟ فأصبح في هذه الحالة ما عادش فرض إيه؟ كفاية، أصبح فرض إيه؟ عين عليك. المحور اللي بعد ذلك يا اخوانا الأدلة الشرعية على ايه؟ الأدلة الشرعية على حكم الشرعي. الدليل الأول قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أخذناه بس كنا بنستدل به على ايه؟ على وجوبه على الكفاية. فاحنا هناخد الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، أما فرض الأعيان خدناه لوحده. أنتم معايا ولا مش معايا في الكلام ده؟ يعني احنا نجيب إيه؟ أدلة شرعية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية ولا على الأعيان؟ على الكفاية، أما الأعيان ديت إيه؟ مستثناة من فرض الكفاية. معايا ولا مش معايا؟ مستثناة. فالأدلة اللي هنقولها دلوقتي الأدلة الشرعية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا تركه البعض أثم الجميع. الدليل الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل علق الخيرية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. علق الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خليكم معايا يا أخوان، من جملة الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ يبقى هنا العلماء بيقولوا ذكر الخاص قبل العام للإشارة إلى عظم هذا الخاص وعلو شأنه. ذكر الخاص قبل العام، وساعات ايه يذكر العام يذكر الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب ما الصلاة الوسطى من الصلوات، فلما خصها بالذكر دل على علو شأنه. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، فلما خصه بالذكر وذكره قبل الإيمان بالله دل على علو شأنه وسمو منزلته. وضحت؟ الدليل الثالث قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجه الاستدلال: جعل الله تعالى من صفات المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحد كده الكلام مظبوط؟ طيب، الأدلة من السنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا وجوب على الكفاية ولا على الأعيان؟ على الكفاية، لأنه هو ده الأصل اللي احنا ماشيين عليه. الأعيان واحدة من الثلاثة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أي الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية صحيحة: وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليغيرهم، الفاء للتعقيب والمباشرة، واللام للأمر والأمر للوجوب. شوف كلام سهل ازاي، الفاء للتعقيب والمباشرة واللام للأمر والأمر للوجوب. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد، ما لنا من مجالسنا بد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا، قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وجه الاستدلال يا أخوانا كلمة حقه، لأن الحقوق من الواجبات. أدي وجه الاستدلال من الحديث. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك شبهة وجوابها. معنى كلمة شبهة وجوابها يعني فيه دليل شرعي استدل منه البعض على هدم كل ما قلناه. احنا قلنا دلوقتي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، وهناك ثلاث حالات يتحول الى ايه؟ الى فرض العين. فالشبهة اللي جاي هتنفي الكلام ده كله، فلا بد من ذكرها ولا بد من الجواب عنها. روى الامام ابو داود والترمذي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وهي قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الناس، كلام أبو بكر، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية يا أخوانا واضحة من ناحية الظاهر، إن كل واحد عليه نفسه، ومش كده وبس، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يؤثر فيكم ضلال الضالين ولا انحراف المنحرفين. هذا ظاهر الآية. فصديق الأمة أراد أن يفهم بعض الصحابة والتابعين أن الآية ليس الفهم المتبادر منها هو الفهم الصحيح، وده اللي احنا بنقوله، فهم الصحابة للنصوص مقدم على كل فهم. واخد بالك؟ مش احنا اللي نفهم النص ونتعامل معاه، لابد أن يكون عندنا آليات من خلالها نفهم النصوص. فقال صديق الأمة: إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يبقى هنا واضح إن المسألة مش مسألة عليكم أنفسكم، لا، ده فيه ظالم جنبي وأنا أستطيع أن أمنعه عن ظلمه، أو فيه منكر وأنا أستطيع أن أغيره بضوابطي، واحتججت بالآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا فهم غير صحيح. واضح يا إخوانا؟ طيب، وعند أبي داود والترمذي والنسائي بسند حسن. من حديث أبي أمية الشعباني ومن التابعين، قال: من القائل؟ أبو أمية الشعباني. قلت لأبي ثعلبة الخشني، صحابي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه الحقيقي جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر. تلاحظ كده في الأسماء بتاعتهم شيء من الشدة، لأن البيئة أطفت عليهم ذلك. لذلك لما سئل بعضهم: لما نجد في أسمائكم شدة وغلظة وخشونة؟ أسد، فهد، جبل، صخر، واخد بالك؟ مش زي ميدو ورشا معايا. فقال له: نسمي أنفسنا لأعدائنا ونسمي غلماننا لنا. واحد رايح، من أهل هذه الدار؟ أسد وفهد وجبل وصخر وضبع، هيجري واخد بالك. لكن لما بقى شوشو كلام ده كله إن شاء الله هيخش ويعسكر معايا أخوانا. فاسمه أبي ثعلبة، نعم، جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر. ها أبو مية الشعبني ماله؟ ما أدري، ده كويس إن أنا عرفت دي. جرثوم ابن ناشر في موته استيقظت ابنتهم بالليل فرأت أن أباها يحتضر، فاستيقظت من نومها منزعجة وصاحت يا أمه أين أبي؟ واحدة صحي بالله تسأل على أبوها، تسأل أمه، فقالت أمها اطلبيه في مصلى، هتلاقي قاعد في مصلى تحت يصلي بالليل. فذهبت ابنته فوجدت أباها ساجد وقد فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. فأبو أمية الشعباني يقول لأبي ثعلبة الخشني ما تقول في هذه الآية؟ يبقى تابعي وشكل عليه نص بيسأل مين؟ ها صحابي، ما تقول في هذه الآية؟ فقال أبو ثعلبة الخشني أي آية؟ قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال أبو ثعلبة الخشني لقد سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وديت يا أخوانا إيه؟ أشياء مرتبة بقدر الله. أبو ثعلبة الخشني سألوا أبو أمية الشعبانية عن آية، بقدر الله أبو ثعلبة سأل فيها مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط حديث مسلم، حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري، لما أبو ذر الغفاري بيحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فليكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فعبد الله بن الصامت بيسأل أبا ذر الغفاري بيقول له يا عم فما بال الكلب الأسود من الأبيض والأحمر؟ فقال يا ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي جه في دماغك جه في دماغي، واخد بالك معايا أخوانا كده. زي برضو صحابي آخر رأى أبا ذر الغفاري قال له يا أبا ذر هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو ذر قال له إيه ورأيته. فقال الرجل لو رأيته لسألته. فقال أبو ذر عم تسأله؟ قال التابعي سألته هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر سألته. واخد بالك بتبقى شيء بإيه؟ بقدر الله وتريح. فنفس الحكاية بالضبط، أبو ثعلبة الخشني سأله أبو أمية الشعبني عن هذه الآية، قال له على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف جواب سيدنا النبي، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. تاني حاضر، بل ائتمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام ودنيا، بل ائتمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. دنيا مؤثرة. معي يا أخوانا كده؟ فضل. لا يعني بصوا يا أخوانا، بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هو ده الأصل، هو ده الإيه؟ الأصل. ما حيتش عم انت بقى طبق الكلام. انا بتناقش مع واحد كويس، وجدت في منكر معين فبدأت احتسب عليه وأتي له بالأدلة والقرائن والبراهين القطعية والنقلية على أن ما يفعله مخالف، فوجدت عنده دنيا مؤثرة وهوى متبعا ومعجب برأيه، خلاص في هذه الحالة إيه بقى؟ ها أنا احتسبت وأعذرت نفسي أمام الله، ما عادش عندي وقت أضيعه، وده بخلاف الاحتساب العام، لأن عندنا الحزبة العامة والحزبة الخاصة، ديت غير ديت. الحزبة العامة لا تنقطع أبدا، يعني واحد زي أخونا الشيخ أحمد راجل إمام وخطيب في مسجد ووجد عنده منكرات في الحي الذي يعظ الناس فيه، طول ما المنكرات موجودة ما يبطلش كلام. فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى عندي حزبة عامة وحزبة خاصة، خاصة بتناقش مع شخص بمسألة معينة، خلاص وجدت عنده هوى متبعا ودنيا مؤثرة ومعجب برأيه، أقول له الدليل يقول لي ده عنك الدليل، أقول له الإجماع يقول لي ده عنك الإجماع، أقول له العقل يقول لي أنا معاك، يبقى ما عادش ينفع معاك كلام. ولكن حزبة عامة منكرات موجودة في البلاد، يعني دلوقتي موجود في مصر منتشر شرك القبور وتبرج النساء والمخدرات، طول ما احنا عايشين ما بطلش كلام حتى تنقطع هذه المعاصي والمنكرات. وجدنا بدع، بدع المآتم وبدع الافراح، طول ما هي موجوده لن نكف عن الكلام. ها الفرق بين الاثنين، بين الاحتساب العام والاحتساب الخاص. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فاذا رايت شحا مطاعا ها وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. دي خاصة ولا عامة شيخ حمدي؟ فين؟ في الخاصة. أما العموم ما نبطلش كلام. تفضل. يستحيل، يستحيل أن يتوافر في العموم، لأن دلوقتي أنت تعالى في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، تشكيل الأحزاب، ها الناس بحالها موافقة؟ بالعكس، الأكثرية موافقة لأنهم يمشون وراء العقول دون النظر إلى النصوص، يبقى طول ده موجود ما بطلش كلام. معايا يا أخوانا كده؟ طيب دي الشبهة الأولانية والجواب عنها. الشبهة الثانية، دايما أرجو التركيز على الشبهات وكيفية الجواب عنها لأنها خطيرة وبتعمل لك قلق. روى الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر، من حديث أنس بن مالك قال من القائل؟ أنس. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي، من الذي قال للنبي؟ ها صحابي ما عرفوش. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معايا مصطفى ولا نايم؟ ماشي. متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ظاهر السؤال هل يجوز لنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ده ظاهر السؤال. الجواب الظاهر هذا غير مراد. ركزوا معايا، الله يبارك فيكم، ركزوا الله يبارك فيكم. متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ظاهر السؤال متى يجوز لنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الظاهر ده غير مراد. طب عرفناها غير مراد ليه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه يا أخوانا، حكمه يا شيخ أحمد، وهل تسقط الواجبات؟ أبدا. عشان كده هيجلنا في دلالات الألفاظ حاجة اسمها الظاهر والظاهر المراد والظاهر غير المراد. ودي عاوزة واحد فقيه ظاهر وظاهر غير مراد وظاهر مراد. كيف أعرف أن هذا الظاهر مراد أو أن هذا الظاهر غير مراد؟ هو ده بقى الشغل، ودي دقائق العلم. يبقى أنا هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا أنا جيت واد سمير ده عمل نفسه شيخ، وأنا قلت له يا سيدنا الشيخ سمير متى أترك الصلاة؟ واخد بالك أنت إزاي؟ هل أي واحد يفهم أن أنا بقول له متى يجوز لي أن أترك الصلاة دون أن أكون آثما؟ حد يفهم الكلام ده؟ أبدا. لأن معروف الصلاة لا تسقط عن الرجال من الأم. يبقى السؤال هنا على ظاهره ولا على غير ظاهره؟ طيب يبقى إيه معنى السؤال بقى؟ اكتب. والمراد بالسؤال ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني معنى ذلك الأمة سيأتي على بعضها حالة، حالة انحطاط وحالة غير مرضية، يترتب على وصولهم إلى هذه الحالة يتركون الحسبة. حسبة يعني إيه؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، يعني معناها في حالات معينة لو حلت عليكم هتتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، هنا سيدنا النبي بيحذر من هذه الأشياء أم لا يحذر؟ بيحذر، لأن الأشياء دي لو وصلت فينا أشياء غير مرضية، أشياء ردية، فإذا وصل حلت فينا هيترتب على ذلك نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، اكتب. إذا كان العلم في رذالتكم، العلم في رذالتكم، افتح قوس كده، قال زيد الخزاعي أي في الفساق. زيد الخزاعي أي في الفساق. إذا كان العلم في رذالتكم والفاحشة في كباركم والملك في صغاركم. تخيل بقى أم بالشكل ده، العلم في الرذالة في الفساق والفاحشة في الكبار، والمعني بالكبار هنا أي علية القوم، والملك في الصغار. من اللي هيؤمر؟ خلاص هيقع على طول، يقع على طول. إذا كان العلم في رذالتكم والفاحشة في كباركم والملك في صغاركم، في هذه الحالة على طول. ها؟ لا ده احنا بقول ايه الشبهة دي، واحد يقول لك اهو متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص سيدنا النبي قالها هنترك. لا دي حالة حالة رضية، حالة مزرية، حالة النبي صلى الله عليه وسلم أعاذنا منها. واخد بالك؟ مش معناها إن إحنا يجوز لنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، ولكن علينا أن نسعى ألا تحدث هذه الأشياء. واخد بالك؟ العلم في الفساق. واخد بالك؟ العلم في الفساق. علشان كده بس أرجو أن تفهموا هذا الكلام. إن وجدت مبتدعا فاسقا متمسك ببدعته متبع لهواه إياك أن تعلمه علما ينفعه. أقولها تاني بس الأمر مش بإيدينا. أي والله، يعني واحد مفقوع
تيجي مثلا تلاقي واحد صاحب منهج منحرف ضل مضل ومتمسك بمنهجه المنحرف حتى النخاع، ويريد أن يروج لمنهجه، يوم رايح واخد دورة في مصطلح الحديث عند سماحة الشيخ ابن عرفات، واخد بالك، واخد دورة في العقيدة عند سماحة الشيخ محمود عبد الرزاق، وهو يتعلم ليروج لبدعته، يوم أعبه هو رجل صوفي محترق يقول وقال الإمام كذا في المصطلح، يتكلم كلام يبهرك وشوية يقول لك مدد يا بدم، واخد بالك أنت إزاي؟ لا، اللي زي ده إياك أن يتعلم منك، إياك، واخد بالك يا أخوانا؟ لأن دي خطيرة جدا، لأنه وجدنا بعض أصحاب الأفكار المنحرفة، وعرف واحد بتاعتك فيه خد منه أصول الفقه وأصبح متربع فيه، نشر بدعته أيام انتشار، واخد بالك يا أخوانا؟ بس الأمر مش بإذن، ما عرفش أوقف واو على باب الجهل، واخد بالك؟ عشان كده مثلا خد بالك، بس بقول إيه، مبتدع متمسك ببدعته متبع لهواه لا يترك بدعته، لا، ده يجي يقول لي ما هي أقسام الواجب، أقول له سل غيري، أنت لا تعلم، أقول له أعرف بس مش هقول لك، واخد بالك؟ ليه؟ لأنك ما أنتش محتار، على طول كده، وبعدين بقى أخوانا، أنتوا فاهمين المقصد بتاعي ده؟ طيب، نعم، لا، ما هو بيستدل بياخد منك العلم الصحيح ليدعم بدعته، يعني مثلا أنت لو تسمع حبيب الجفري وهو بيتكلم، إن لم تكن على علم يبهرك، واخد بالك أنت ليه؟ خد شوية علوم آلة يدعم بها بدعته، وتواضل بالك يا أخوانا، لما تسمع مثلا لبعض الأصوليين في الديار المصري، أصولي أصولي ولكن يستخدم الأصول ليروج لبدعته، ما هو أمال أنا عاوزك تيكون المنهج عندك واضح ليه؟ علشان كده عاوز وضوح المنهج عندك أوضح من شمس النهار، ما فيش يكون فيه ولا ضباب ولا غيام ولا أي شيء، حتى ترى الأمور برؤية الشرع له. هات الورقة اللي عندك ده، أكمل كلامي ولا أنا تعبت؟ ده لسه حصتين. أعد. وكذلك واحد مبتدع ضل محترق بصاحبك، لا امشي معاه ازاي، واخد بالك، عزمك على العشاء، لا، كلها عيش حاف بمالح، ما صحلوش، لان بصحبتنا لاهل البدعه سيلتبس الامر على العامه، واخد بالك انت ازاي، يغتر بهم الناس، لا، أنا أكون ناصح، بمعنى أصح إيه، أنا ما استغلش في نشر البدع، أنا استغل في نشر السنة، عشان كده بقول لكم احذر أن يطعن في الإسلام من قبلك، احذر، لأن كده هتبقى العقبة قدامك أو موقفك قدام ربنا عز وجل صعب. هل على الأخت إذا وجدت امرأة متبرجة في الشارع أن تنهاها عن المنكر وتأمرها بالمعروف؟ الجواب إن كانت تعرفها معرفة شخصية، بلك واحدة هرجت رأت مرات عمها ولا اختها ماشي، واخد بالك، لا، في هذه الحالة أخد بالي أروح لها في البيت أنهاها وأمرها، أما في الشارع ما ينفعش كلام. طيب، هل معنى ذلك إذا أرادت مني بعض الأخوات الإخوان المسلمين أن أعلمهم علم على سبيل التجويد وصول الفقه، فهل هذا يجوز؟ إحنا بنقوله إن كانت هذه الأخت متمسكة بمنهج الإخوان تمسك تام، وناقشناها مرة واثنين وثلاثة وما زالت مستمرة، لا تعلم، لا تعلم. طبعا كما تعلمون، والكلام ده بنقوله من زمان مش من دلوقتي، إن هؤلاء القوم عندهم خلل كبير في المنهج وفي الاعتقاد. ها. يبقى دلوقتي خدنا إيه دلوقتي العنصر الثاني اللي هو إيه؟ شبهة وإيه وجوابه. بعد ذلك العنصر اللي بعده ها. الآثار المترتبة على عدم القيام بهذا الأمر. اكتب بقى الكلمتين دول كده بسرعة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا محمد ما عادش ورانا الكاميرا يا محمد ولا نشتغل؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم للدين،
وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين، فلو طوي بساطه، فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد، واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. طيب، الآثار المترتبة على عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول أثر مخالفة أمر الله عز وجل، مخالفة أمر الله عز وجل، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، فإذا ترك وقع الجميع في المخالفة. الأمر الثاني استمراء المعصية والتعود عليها، استمراء استمراء المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس بها. استمراء المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس بها. المبحث ده يا أخوانا لك أن تحضر منه أكثر من خطبة جمعة، واتقنها جيدا وأعلم الناس به. استمراء المعصية والتعود عليها والألفة بها والاستئناس بها، الدليل على ذلك في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، يشكل عودا عودا، عين مضمومة، افتح قوس. حاضر، مش ممكن ناخد خمس دقايق بين حصتين او حصة احتياطي؟ نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.